السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حذرت تركيا السبت من احتمال تنفيذ عملية عسكرية في شمال العراق في حال عدم توصل المحادثات المرتقبة مع الجانبين العراقي والأمريكي بعد الانتخابات النيابية التركية المقررة غدا الأحد إلى حل مشكلة مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور. وأعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أنه دعا نظيره العراقي نوري كامل المالكي إلى زيارة أنقرة بعد الانتخابات التشريعية لحل هذه المسألة. وكانت أنقرة احتجت على تسلل عناصر من حزب العمال الكردستاني من شمال العراق إلى تركيا لتنفيذ عمليات، فيما تدرج الولايات المتحدة هذا الحزب على لائحة المنظمات الإرهابية. ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن أردوغان قوله في حديث تلفزيوني: سنطلب منهم اتخاذ كل التدابير الضرورية أو سنقوم بما يلزم، على حد تعبيره. من جهته شدد وزير الخارجية التركي عبد الله جل على رغبة أنقرة في إضعاف المتمردين، وفي عرضها لتصريحات أدلى بها إلى تلفزيون تي جي آر تي نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عنه القول: إن هدفنا ليس دخول العراق، إنما إضعاف المنظمة الإرهابية، وسنستخدم حقنا هذا إذا استمرت هذه المنظمة في توجيه ضربات إلى تركيا، بحسب تعبيره. أعلن الجيش الأمريكي في بيان مقتل 6 مسلحين إثر قصف طائرة حربية منزلا صباح السبت بالقرب من منطقة في شمال شرقي بغداد. ونقلت فرانس برس عن بيان للجيش أن قواته تعرضت إلى إطلاق نار من مسلحين تمركزوا في منزل في بلدة الحسينية، وأضاف أن قوات التحالف ردت على مصادر النيران واشتبكت مروحية هجومية مزودة بصواريخ مع المسلحين الذين كانوا يطلقون النار من داخل المنزل، وفر 3 من المسلحين إلى منزل آخر. كما نقل عن البيان أن طائرة حربية قامت فيما بعد بقصف المنزل الآخر ورصدت 7 انفجارات ثانوية فيه، ناتجة على ما يبدو عن متفجرات وأسلحة مخزنة داخل المنزل المستهدف. وأكد البيان أن الشرطة العراقية فتشت المكان وعثرت على 6 جثث بالإضافة إلى 5 متمردين آخرين مصابين بجروح، بحسب ما نقلت عنه فرانس برس. من جهة أخرى، أعلنت القوات متعددة الجنسيات السبت اعتقال 18 شخصا ممن يشتبه بكونهم إرهابيين في العاصمة العراقية. وجاء في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن القوات العراقية وقوات التحالف اعتقلت هؤلاء الأشخاص في عملية استهدفت تنظيم القاعدة قرب جامع أم القرى في بغداد، بحسب تعبيره. وأضاف البيان أنه بعد الحصول على معلومات استخبارية موثوق بها، وصلت قوات التحالف إلى مجمع جامع أم القرى لإلقاء القبض على عضو مشتبه به في تنظيم القاعدة في العراق، يعتقد أنه يدير خلية إعلامية إرهابية. وسمح حراس البوابة للقوات العراقية وقوات التحالف بالدخول بعد أن طلبوا منهم ذلك. وأوضح البيان أن الجنود العراقيين وقوات التحالف لم يقتحموا المسجد، مضيفا أن القوات البرية طوقت العديد من البنايات التي تحيط بالمجمع وبدأت بتفتيشها وألقت القبض على الشخص المطلوب و17 إرهابيا من المشتبه بهم. ونقل البيان عن الرائد مارك يونغ الناطق باسم القوات متعددة الجنسيات في العراق قوله: نحن لا ندخل المساجد من أجل استعراض القوة، وإنما للحد من الأنشطة الإرهابية، وأن دخول المساجد هو آخر إجراء نتخذه، وفقط عندما تظهر أدلة دامغة على وجود نشاطات إرهابية في هذه المساجد بحسب تعبيره. في بغداد أيضا أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية السبت مقتل 9 أشخاص في هجمات متفرقة أبرزها انفجار عبوة ناسفة في حافلة في شرق بغداد. وقال مصدر أمني أن 5 أشخاص قتلوا على الأقل وأصيب 12 آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل حافلة للنقل الداخلي في حي البلديات. وفي سياق الحوادث الأمنية أيضا هاجم مجهول أحد أعضاء مكتب السيستاني مساء الجمعة وقتله طعنا بسكين داخل مكتبه في شارع الرسول في مدينة النجف الأشرف بحسب مصدر في مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله علي السيستاني. وقال المصدر رافضا الكشف عن اسمه أن مجهولا يحمل سكينا هاجم الشيخ عبد الله فلك مسؤول الحقوق الشرعية في مكتب المرجع السيستاني ما أسفر عن وفاته بحسب ما نقل عنه فرانس برس. بدأ الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير السبت زيارة إلى إقليم دارفور المضطرب في غرب البلاد، ووجه في نيالة عاصمة ولاية دارفور الجنوبية التي بدأ زيارته منها نداء إلى السلام، معتبرا أنه لا بد منه للتنمية الإقليمية. أخيرا قال ناطق باسم حركة طالبان الأفغانية السبت إن طالبان قتلت الرهين الألماني الثاني بعد تجاهل مطالبها. وقال قاري محمد يوسف الناطق باسم طالبان لرويترز في حديث من مكان مجهول: قتل المجاهدون بالرصاص أيضا الرهين الألماني الثاني بحسب تعبيره. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أما الآن فنرافق الزميل فارس عمر وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: بوش يطلب مزيدا من الوقت للقوات الأمريكية والرباعي للقوات العراقية. دعا الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى أن تمنح استراتيجيته الجديدة في العراق مزيدا من الوقت قبل إصدار حكم عليها. وقال بوش في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض أن القوات الأمريكية مرت بحالات مد وجزر في حرب العراق، شأنها شأن كل الحروب الأخرى بحسب تعبيره، مشيرا إلى تحقيق مكاسب ملحوظة في بعض مناطق العراق.
أطلب من الكونغرس أن يمهل قواتنا وقتا لتنفيذ استراتيجيتنا الجديدة في العراق. إن المعركة في العراق مثلها مثل كل الحروب، تعرضت إلى انتكاسات محبطة لكنها حققت نجاحات مهمة أيضا، وشهدنا تحولات كبيرة حدثت في مناطق مثل محافظة الأنبار التي ذهب التفكير في السابق إلى أنها سقطت بيد العدو.
بوش أشار إلى إلقاء القبض مؤخرا على قيادي في تنظيم القاعدة ومحاصرة عناصر التنظيم في العراق، وقال إن هذا يؤكد أهمية أن تعطى القوات الأمريكية ما يلزم من الوقت لاختبار استراتيجيها الجديدة على الأرض.
هذه النجاحات تؤكد المكاسب التي تحققها قواتنا في العراق، وأهمية أن تعطى قواتنا ما تحتاجه من الوقت لمنح استراتيجيتنا الجديدة فرصة لإثبات جدواها.
وحذر بوش من عواقب الفشل في العراق واحتمال عودة القوات الأمريكية إليه لاحقا في مهمة تكون أشد صعوبة هذه المرة.
إن الفشل في العراق سيتيح للإرهابيين أن يعملوا من ملاذ آمن مع إمكانية الوصول إلى ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم. ومن شأن الفشل في العراق أن يزيد احتمال عودة القوات الأمريكية في وقت لاحق إلى العراق لمواجهة عدو أخطر وأقوى تمترسا.
في سياق متصل قال قادة عسكريون أمريكيون أن من الضروري الاستمرار في استراتيجية الدفع بقوات أضافية للعراق حتى منتصف العام المقبل على أقل تقدير، وأنهم يحتاجون مدة تصل إلى عامين للتوثق من حلول الاستقرار في مناطق من العراق. وقال قائد القوات الأمريكية العاملة جنوب بغداد الميجر جنرال ريك لينش أن سحب القوات الإضافية قبل منتصف عام 2008 سيهدد المكاسب الأمنية التي تحققت خلال الأشهر الستة الماضية. وأكد القائد العسكري الأمريكي في مقابلة مع وكالة أسوشيت بريس أن قواته ستحتاج إلى عدة أشهر أخرى لتعزيز المكاسب الأخيرة. الميجر جنرال لينش أعرب عن القلق من الضغط المتزايد في واشنطن لإصدار حكم نهائي على الاستراتيجية الجديدة في أيلول المقبل، وقال إن القوات العراقية ليست جاهزة بعد لتسلم المهمة من القوات الأمريكية. وأيده في ذلك قائد القوات الأمريكية في محافظة الأنبار الميجر جنرال وولتر غاسكن الذي قال في مؤتمر صحفي مع واشنطن عبر دائرة الفيديو أن العراقيين سيحتاجون إلى عامين قبل أن يحققوا الاعتماد على قدراتهم الذاتية في إدارة الحكم وقوى الأمن، ولفت إلى أن الخبرة لا تشترى ولا تكون متاحة برسم الطلب، بل يتعين أن تكتسب بالممارسة على حد تعبيره. في غضون ذلك أكد البيت الأبيض أن لا تغيير في الموعد المحدد لتقييم الوضع في العراق، وأن أيلول المقبل سيبقى المحطة التالية للحكم على الاستراتيجية الجديدة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو أن نتائج مهمة تحققت بعد شهر على الانتهاء من نشر 21,500 جندي أمريكي إضافي. ونفى سنو أن الإدارة تحاول دفع موعد تقييم هذه الاستراتيجية من أيلول إلى تشرين الثاني. في بغداد استبعد مستشار الأمن القومي موفق الربيعي أن تكون القوات العراقية جاهزة لتولي مسؤولية الأمن في كل مناطق العراق بحلول نهاية العام الحالي. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن في وقت سابق أن حكومته قادرة على أخذ الملف الأمني في أي وقت تنسحب قوات التحالف من العراق.
الحكومة جادة في زيادة عدد القوات وفي تأهيلها وتدريبها وفي شراء الأسلحة لكي تكون القوات أقدر على مسك الملف الأمني في اللحظة التي تقرر فيها القوات الدولية تخفيض عددها أو انسحابها من العراق. يعني نحن نقول بكل ثقة قادرون إن شاء الله على تحمل المسؤولية كاملة في إدارة الملف الأمني إذا ما انسحبت القوات الدولية في أي وقت تشاء.
الرباعي قال في مقابلة مع وكالة أسوشيت بريس أنه كانت لدى الحكومة آمال ونيات لتولي الملف الأمني في كل المحافظات قبل نهاية العام، ولكن هناك صعوبات وتحديات ظهرت على الطريق في تسليح قواتنا المسلحة وتجهيزها ورفضها بالمجندين وتدريبها بحسب مستشار الأمن القومي. وأكد الربيعي أن من الصعب التنبؤ بوقت معين لبناء قدرات القوات العراقية، وأوضح أن ذلك يتوقف على سرعة التدريب والتجهيز ويتوقف على مستوى التهديد، ما إذا كان إقليميا أو محليا، لكننا لا نتحدث عن أسابيع ولا حتى عن أشهر، بل أكثر من أشهر على حد وصف موفق الرباعي في حديثه لوكالة أسوشيتد بريس. أعلنت الأمم المتحدة أن العراق قطع شوطا بعيدا في تنفيذ الالتزامات التي أخذها على عاتقه في إطار العهد الدولي. وكان العهد الدولي أطلق في 3 أيار الماضي خلال مؤتمر دولي عقد في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر. وقال بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة في بغداد أن الحكومة العراقية أنجزت الكثير مما تعهدت به في مجالات مراجعة الدستور وإعداد قانون النفط وقانون الاستثمار وقانون إدارة الموارد العامة وفي جهودها لمكافحة الفساد وإحلال الأمن. وفي هذا السياق أشار نائب رئيس الوزراء برهم صالح خلال مناقشة العهد الدولي مع مقر الأمم المتحدة في نيويورك عبر دائرة الفيديو إلى التطورات التي حدثت على المستوى السياسي، ونوه صالح بعودة الكتلة الصدرية ثم جبهة التوافق إلى المشاركة في أعمال مجلس النواب وفتح قنوات اتصال مع جماعات مسلحة. ولكن نائب رئيس الوزراء لفت إلى أن شهورا وسنوات ستمر قبل أن يرى الشعب العراقي والمجتمع الدولي نتائج ملموسة على الأرض بحسب تعبيره. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن صالح قوله أن العراق بحاجة إلى دعم متواصل من المجتمع الدولي. نائبة الأمين العام للأمم المتحدة آشا روز ميغيرو من جهتها حثت الجهات المانحة على تنفيذ وعودها بمساعدة العراق في إطار العهد الدولي، وأكدت المسؤولة الدولية أن تحقيق مزيد من التقدم يتطلب المزيد من إلغاء ديون العراق، وقالت أن العراق يمر بانتقال صعب، وفي هذا المنعطف الحرج تحديدا تحتاج الحكومة إلى دعم المجتمع الدولي لتتمكن من مواجهة التحديات الكبيرة المقبلة بحسب نائبة الأمين العام للأمم المتحدة. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر. وبيت بيت أطوفك ودار دار أزورك بيت بيت أطوفك خوف يا حبيبي أموت وما أشوفك خوف يا حبيبي أموت وما أشوفك يا أبو المحنة يا أبونا كنا جنة جنة والله يا وطننا جنة 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 والله يا وطننا يا وطن يا حبيب يا أبو تراب الطيب يا وطن يا حبيب يا أبو تراب الطيب حتى نارك جنة
مستمعينا الكرام يعود من جديد الزميل فارس عمر ليعرض لنا الوضع الأمني على الساحة العراقية.
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. قالت مصادر أمنية وطبية أن 5 أشخاص على الأقل قتلوا اليوم السبت وأصيب 11 آخرون على الأقل في انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب في حي البلديات شرقي بغداد. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر طبي في مستشفى مدينة الصدر القريبة أن المستشفى تسلم جثث 5 من الضحايا. وفي شرق العاصمة أيضا قتل شخصان وأصيب 4 آخرون في هجوم بقذائف الهاون. في النجف قتل أحد مساعدي المرجع الديني علي السستاني على يد مجهول. وقال مدير شرطة النجف العميد عبد الكريم مصطفى أن الشيخ عبد الله فلك مدير دائرة الحقوق الشرعية في مكتب السستاني قتل طعنا وأن الشرطة تبحث عن القاتل. وأضاف أنه عثر على جثة الشيخ فلك داخل مكتبه في شارع الرسول. وقال الجيش الأمريكي في بيان اليوم السبت أن أحد جنوده قتل بعد إصابته يوم الجمعة في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دوريته في محافظة ديالى. وفي بيان آخر أعلن الجيش الأمريكي أن 6 مسلحين قتلوا وأصيب 5 آخرون في غارة جوية استهدفت مبنى قرب بلدة الحسينية شمال شرقي بغداد. وأعلن الجيش العراقي في بيان اليوم أن قواته قتلت 13 مسلحا في مدينة بعقوبة و5 مسلحين آخرين في مناطق شرقي محافظة ديالى، حيث ألقت القبض على 46 آخرين وتمكنت من تحرير مخطوف وعثرت على 2 مفخختين و6 عبوات ناسفة. في البصرة أطلقت 3 قذائف باتجاه مواقع بريطانية سقطت 2 منها في شط العرب، فيما أصيبت متاجر بأضرار مادية إثر انفجار عبوة ناسفة في أحد الأسواق في مدينة القرنة. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
انفجرت عبوة محلية الصنع في أحد أسواق قضاء القرنة أسفر عن أضرار مادية ب5 محال، وفي منطقة القبلة غرب المدينة قذف مسلحون مجهولون بأصابع ديناميت على دار أحد المواطنين ما أدى إلى مقتل نجله وإصابة والدته بجراح. إلى ذلك تمكنت شرطة الزبير من تحرير مختطف من أيدي خاطفيه، إلا أن الجناة تمكنوا من الفرار حسب المتحدث باسم إعلام الشرطة، مضيفا بأن مفارز الطرق الخارجية ضبطت عصابة من 3 أشخاص وبحوزتهم أسلحة خفيفة. وأضاف المصدر الأمني بأن 3 قنابر هاون استهدفت المجمع الأمني في منطقة الحكيمية، إلا أنها وقعت على دار مواطن مسببة أضرارا مادية، فيما استهدف مسلحون القصور الرئاسية ب3 قنابر سقطت 2 منها في شط العرب. أيضا تمكنت مفارز الشرطة من القبض على أشخاص بحوزتهم أنابيب حديد وجهاز توليد ومنصة لإطلاق الصواريخ و4 هواتف نقال. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
ومن البصرة إلى محافظة نينوى، حيث أصيب شرطيان بنيران مسلحين في أحد أحياء الموصل، فيما قتل 3 مسلحين في مناطق متفرقة من المدينة كان أحدهم يحاول زرع عبوة ناسفة. التفاصيل في التقرير التالي.
أفادنا العميد نور الدين الأرشي قائد الفرقة الثانية للجيش العراقي في الموصل أن قواته قتلت مسلحا كان يروم زرع عبوة ناسفة في مفرق الرشيدية بالقرن والحي العربي. وأضاء الخلاصة أن العمليات الإرهابية ماضية باتجاه التقلص نتيجة كبس مخابئ عدة للأسلحة العائدة لمن سماهم بالإرهابيين. من جانب آخر، ردا على إطلاقات نارية أطلقت من حول ميثاق باتجاه مروحية حربية أمريكية في سماء الحي، ردت المروحية بإطلاقات نارية مماثلة أصابت 6 مدنيين بالجروح. وفي حي السكر قتلت قوات الحرس الوطني العراقي 2 من المشتبه بهم، هذا في حي القادسية الثانية والزهراء، ونتيجة هجوم على مركز للشرطة دارت باشتباكات عنيفة. وفي منطقة صناعة الكرامة جرت باشتباكات مماثلة، فيما أصيب الشرطيان بالجروح بالقرب من مستشفى الزهراوي في حي المصارف. وفي تقاطع السيارات بمنطقة سيدة الجميلة جرح الشرطيان آخران أيضا. أما في منطقة الشلالات على الطريق المؤدي إلى قضاء الشيخان شمالا، فقد تعرض مقر الحرس الوطني العراقي إلى سقوط 4 قذائف هاون عليه نجم عنه جرح 3 من أفراد الحرس الوطني. من جانبها استولت قوات الحرس الوطني على سيارة مشحونة بالأسلحة والمعدات، كما ألقت القبض على سائقها ومعه جوازات السفر كثيرة. أحمد سعيد، إذاعة عراق حر، الموصل.
في سياق متصل، أفادت وكالة رويترز أن أرقام وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تبين أن عدد الهجمات سجل أعلى متوسط يومي منذ أيار عام 2003. وبحسب إحصاءات البنتاغون، بلغ عدد الهجمات في شهر حزيران الماضي 5335 هجوما استهدفت قوات التحالف والقوات العراقية والمدنيين والبنى التحتية. ويقل إجمالي عدد الهجمات في حزيران بنسبة 2.5% عن مستواها القياسي في تشرين الأول عام 2006 الذي سجل 5472 هجوما، وهو يقل بفارق ضئيل عن عدد الهجمات في أيار الذي سجل 5365 هجوما. بهذا نأتي وإياكم إلى ختام الملف الأمني.
هذه إذاعة العراق الحرة. تحية طيبة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لمستمعينا في كل مكان، ودعوة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. أهلا بالجميع. من البرامج المختارة لهذا اليوم أعزائي برنامج مواويل الشعر، وسينقلنا فالح الدراجي إلى أجواء الأبودية والشعر والغناء الريفي. كما نتابع اليوم حلقة من برنامج عالم متحول، يستكمل فيها الزميل نبيل الحيدري حواره مع ضيفيه عميد كلية القانون والسياسة الدكتور عامر حسن فياض والباحث الأكاديمي الدكتور تحسين الشيخلي حول المشروع الديمقراطي في العراق. وسنستمع إلى تقارير ولقاءات تتناول قضايا سياسية واجتماعية عديدة في بغداد وبعض المحافظات. فبعد هذا العرض الموجز لفقرات برامجنا، سنتعرف على أسباب تزايد ظاهرة تسول الأطفال والنساء في محافظة دهوك، كما أن هناك زيارة إلى كربلاء نستطلع فيها أرى عدد من سكانها حول تردي الخدمات في المحافظة. واليوم موعدكم معي وحلقة جديدة من برنامج أجيال مخصصة لرصد معاناة ومشاكل المطربين والموسيقيين في الظروف الراهنة. أعزائي، نأمل أن تقضوا معنا أوقات طيبة، وأنقل لكم تحيات أسرة الإذاعة. هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 6:30 صباحا حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الساعة سنبقى بعض الوقت مع حلقة من برنامج عالم متحول يستكمل فيها الزميل نبيل الحيدري حواره مع ضيفيه عميد كلية القانون والسياسة الدكتور عامر حسن فياض والباحث الأكاديمي الدكتور تحسين الشيخلي حول المشروع الديمقراطي في العراق. أعزائي، إذاعة العراق الحر معكم في دهوك، حيث يقف عشرات الأطفال والنساء أمام الجوامع عقب صلاة الجمعة للتسول والاستجداء. هذا الأمر لفت انتباه منظمة أستير للتنمية الإنسانية للقيام بدراسة أسباب هذه الظاهرة ورفع النتائج إلى الجهات المعنية. مدير المنظمة الشيخ موسى ورميلي أشار إلى أن الدراسة توصلت إلى أن أغلب المتسولين هم من المرضى والقسم الآخر هم من فقدوا معيل الأسرة. الشيخ موسى أوضح أيضا أن الدراسة استمرت 5 أيام ورفعت نتائجها إلى مديرية التنمية الاجتماعية في دهوك التي أقرت بتخصيص راتب لكل متسول بعد استحصال الوثائق المطلوبة. عبد الخالق سلطان والتفاصيل.
إنه صوت طفلة لم تتجاوز 7 من عمرها وهي تجلس في باحة المسجد الكبير بدهوك تستجد النقود من المصلين الذين يخرجون جماعات من صلاة الجمعة. هذه الظاهرة حدت بمنظمة ستير للتنمية الإنسانية في دهوك إلى القيام بإجراء دراسة ميدانية حول الأسباب التي تدفع بهؤلاء الناس إلى التسول والاستجداء. وبحسب قول الشيخ موسى ورميلي مدير منظمة ستير،
قامت المنظمة بمسح ميداني لعدد المتسولين والمتسولات في مركز مدينة دهوك والأسباب التي تدفعهم إلى التسول. ودامت هذه العملية 5 أيام قامت بها لجنة مخصصة ومدربة في هذا المجال. هناك 6 أسباب تدفع المتسولين إلى هذا العمل. من أبرز هذه النقاط أو الأسباب وجود مرضى لدى بعض المتسولين، والسبب الثاني الرئيسي عدم وجود مورد مالي يستطيع المتسول أو يستطيع من خلاله إدارة عائلته وأسرته.
نعم، برأيك ما الذي ينبغي عمله بالنسبة لهؤلاء المتسولين ولكي يتخلص المجتمع من هذه الظاهرة السلبية؟
نعم، مباشرة بعد استلامنا للتقرير المقدم من اللجنة قمنا بزيارة مديرية التنمية الاجتماعية في مدينة دهوك، فوافقت المديرية مشكورة على أن تخصص لكل متسول ومتسولة، فوافقت المديرية على تخصيص راتب من هذا الصندوق بعد تقديم المستمسكات المطلوبة لها.
ومن جانب آخر فإن القانون العراقي شرع عقوبات لمثل هذه الحالات، ولكن بسبب الظروف التي يمر بها العراق عموما فإن تطبيقها لا يتم بشكل مستمر، وإنما هناك حملات تقوم بها الجهات المعنية للحد من تفاقم هذه الظاهرة، وذلك وفق ما أفادنا به المحامي دلقش صادق.
جرم المشرع العراقي التسول بموجب المواد 390 و91 و92 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969، حيث بين في المادة 390 أن كل شخص قام بالتسول يعاقب عليه بالحبس مدة شهر ولا تزيد على 3 أشهر، وبين في المادة 391 أن عقوبة الشخص الذي يقوم ببتر أو قطع أحد أعضائه هو الحبس لمدة لا تزيد على 1 سنة.
نعم، هل وصلت إليكم في محكمة محافظة دهوك يعني حالات من هذا القبيل، حالة تسول؟
نعم، من التطبيق هذه المواد قليلة جدا في محكمتنا، عدة أسباب منها العوامل الاقتصادية والاجتماعية، لذا إن التطبيق لا يتناسب طموحاتنا، لكن يأتينا حالات مثلا أي يقوم جهات المختصة جهات تنفيذية في بعض الحالات بحملات للقضاء على هذه الظاهرة، لكن كما بينت لأسباب اقتصادية واجتماعية تطبيقها كان لا يتناسب الطموح.
عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
سيداتي وسادتي، تتزايد شكاوى المواطنين في كل أنحاء العراق بسبب تردي الخدمات، ومحافظة كربلاء لها الحصة الأكبر بحسب رأي عدد من أهالي المحافظة. ولم تقتصر شكاوى المواطنين على جانب دون آخر، فهناك الانقطاع المستمر للكهرباء وتلوث المياه والبيئة وتضييق الخناق على سكان المحافظة من كل جانب. آخرون اشتكوا أيضا من تلاعب أصحاب المولدات وغياب الرقابة من قبل الجهات المسؤولة. فماذا يقول المسؤولون في مجلس محافظة كربلاء؟ هذا ما سنعرفه عبر تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في المحافظة مصطفى عبد الواحد.
في أحد اللقاءات التي نجريها مع المواطنين للإطلاع على آرائهم بما يحيط بهم من قضايا سياسية واقتصادية وخدمية، قال أحدهم إن تردي الخدمات ليس بجديد على العراقيين، فكل الأزمات التي تراها اليوم رافقتنا منذ بدأ العراق يدخل الحرب تلو الأخرى، ولكن حين نرفع صوتنا اليوم، يضيف المواطن، فذاك لأننا نستطيع الكلام دون خوف، وثانيا لأن ما يخصص من أموال لتحسين الخدمات كبير جدا. لذلك أضاف المواطن عبد الهادي المرشدي:
هنالك صرف ميزانيات إلى المحافظات، ولكن ما نرى على أرض الواقع هنالك خدمات، سواء كان على مستوى تعبيد الطرق، على مستوى المجاري، على مستوى المياه، على مستوى الوقود. هذه لازم تجسد على أرض الواقع حتى يكون الإنسان على بينة من أمره، لأن هذه الأمور حقيقة واضحة للعيان، لا يمكن إنكارها. ما ممكن الآن أكو إنسان يجي يقول لك هذا شيء موجود وهو ما موجود. طوابير من السيارات ترى بالعين المجردة، لا تحتاج إلى مجهر، ترى بالعين المجردة. الفساد الإداري والانحراف ومسائل المشاكل والجريمة، فليذهب أحدنا إلى المحاكم ويرى المشاكل اللي موجودة فيه.
ولم تقتصر شكاوى المواطنين على جانب دون آخر، فانقطاع الكهرباء وتلوث المياه والبيئة تضيق الخناق عليهم من كل اتجاه، كما يشير محسن حزام:
والله الخدمات داخل المحافظة مو مرضية، يعني أنا هسه قاعد بحي وهو حي العامل، يعني هسه اللي حتى اللي عنده سيارة يقول أبيها، لأنه هل هناك أنا متفيدني، لأنه سياراتهم تكسرت. الخدمات هم يعني لحد الآن المي، أنا واحد من الناس دا أجيبه وأحط له من هذا الحب، وهم دا يركس ورا يوم كامل وهم دا يركس. فحاليا أنا مسؤول عن كلامي الأخ أبو زهراء أبو التحليل اللي موجود بحي العامل، يعني أنا قاعد يمه يوميا دا يجون التيفو 400-350 وأكثر، والعالم كله مدد يمه بينما بين الله، وأنا هذا شان كلامي لأنه خدمات ضعيفة. ولكن أنا واحد من الناس رحت عندي سكر، رحت المدير العيادة الشعبية مال العباسية، قلت له أستاذ العزيز أنا صار لي شهرا ما جاء أجي وما دا أحصل على الدواء مالتي. قال يا أخوي ما تدري وين يروح. رحت ورا شهرين جابوا لي الدواء الاكسباير مالته شهر ويخلص. وسألت يابا شنو السالفة، شلون تجيبون هيك أدوية؟ فالفساد الإداري، أنا طبيعي أحكيها وضمير حي، الفساد الإداري في محافظة كربلاء فاق العالم كليته.
المواطن خضير سعد رحمة اشتكى من تلاعب أصحاب المولدات الكهربائية وعدم التزامهم بساعات تشغيل محددة وغياب الرقابة عليهم من قبل الجهات الرسمية.
المولدات ما التزام، ماكو يعني هسه اساس اكو مجالس محليه والهذا يرفعون بهم مذكرات يقولون يعني هذا حتى يفتروا علينا، قال شنو شغلهم، بس ما قاعد يشوف يعني ما قاعد يلاحظ يعني تغيير بالهذا، يعني التشغيل مثلا 8 ساعات وتسع ساعات ما قاعد يشوف احنا، يعني ابو المولد بكيفه يعني مرات يقول لك الغاز ما اعطوني او نص حصه، تجي ابو المولد محلي يقول حكي كله كذا ماكو، هذا يعني احنا قاعد نعطيهم يا ابو قاعد يروح يقول لك قسم اهل المولدات قاعد يبيعوه.
اراء المواطنين هذه نقلناها الى السيد حميد الطرفي نائب رئيس مجلس محافظه كربلاء، الذي انتقد اداء الاعلاميين في وقت سابق فقال معقبا:
من حقنا ان نزعل، لان ما حصل من تغيير بعد سقوط النظام تغيير هائل وتغيير كبير. الان مرتب الشرطي العراقي 700,000 بعد ان كان 5,000 دينار، مرتب المعلم العراقي كان 3,000 دينار، الان يتقاضى اكثر من 180,000 دينار. هنالك طفرة نوعية في مجال الخدمات، هنالك اكثر من 200 مشروع ماء في كربلاء، هنالك تغطية كاملة لكل القرى والارياف، هنالك تعبيد اكثر من 60 الى 70 كيلومتر داخل المحافظة، هنالك اعمار على مستوى مشروع ماء كربلاء الكبير الذي تصل كلفته الى 180 مليار دينار، هنالك خطط لانشاء طريق حولي حول كربلاء تصل كلفته الى 200 مليار دينار عراقي. كل هذه المشاريع وغيرها الكثير لاني لست مختصا بالاعمار يغطى عليها ولا يتناقلها الاعلام.
المفارقة بين الموقفين الرسمي والشعبي من الخدمات تكمن في اهتمام الجهات الرسمية بالبنى التحتية وقصر يدها عن إنجاز المشاريع الكبرى، كما تقول: بينما ينتظر المواطنون توفير أساسيات الخدمات كالكهرباء والماء والطرق بسرعة، سيما وهم يسمعون بأرقام المبالغ التي تخصص للإعمار إلى جانب سماعهم بأنباء الفساد المالي والإداري. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، سنبقى بعض الوقت مع حلقة من برنامج عالم متحول، يستكمل فيها الزميل نبيل الحيدري حواره مع ضيفيه عميد كلية القانون والسياسة الدكتور عامر حسن فياض والباحث الأكاديمي الدكتور تحسين الشيخلي حول المشروع الديمقراطي في العراق.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
في الحلقة الرابعة والأخيرة من سلسلة حلقات يستكمل برنامج عالم متحول اليوم تناول مشروع الديمقراطية في العراق والتحولات التي ترافق هذا المشروع ومواطن الفشل والتلكؤ، وما هي القوى المؤثرة والفاعلة في إشاعة ثقافة المشاركة والإقرار بالتعددية من الجميع والدور الأمريكي الدافع لتطبيقها. ضيفاء البرنامج عميد كلية القانون والسياسة الدكتور عامر حسن فياض والباحث الأكاديمي الدكتور تحسين الشيخلي يشخصان أزمة الوعي والتقبل ومواطن القلق والتفاؤل إزاء الديمقراطية في العراق بعد 4 سنوات من تغييرات عام 2003. مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم عالم متحول. دكتور عامر، وفي فسحة فراغ قلت لي
هناك تصور، وأنا يمكن قلت قبل حلقات سابقة، الإيجابيات في العراق كثيرة، الانتخابات إيجابية، نعم لدي ملاحظات على الانتخابات، الدستور جيد نعم، ولكن لدينا ملاحظات على الدستور، هناك ألغام في هذا الدستور، فهناك ضرورة للتعديل. الانتخابات جيدة، ولكن النظام الانتخابي يحتاج إلى غير النظام المطبق. هناك تعددية في العراق، هذه حقيقة، لكن التعددية في العراق هي تعددية تنابذية وليست تعددية منسجمة هارمونية. يعني الديمقراطي يريد أن ينتقل بالعراق من تنوع غير متجانس مثل ما يقول مونتسكيو إلى تنوع متجانس وفق آلية، بآلية الانتخابات، بالدستور، بوجود تعددية حزبية هارمونية وليست تعددية حزبية تنابذية، لأن التعددية موجودة في كل المجتمعات، تصل إلى مرحلة تعددية ذات طابع سياسي اقتصادي اجتماعي بيولوجي، هناك رجال ونساء، إذن أكون هناك تعددية، إذن هناك حقائق، هذه الحقائق يجب أن لا تقصى لا تقمع ولا يمكن تجاهله، هذه واحدة. المسألة الأخرى اللي اعتادين عليه كثقافات، وأعتقد الدكتور تحسين تحدث عن الثقافات، ومثل ما يقول ماكس فيبر عالم الاجتماع الألماني، بأن كل المجتمعات تتعايش بيها 3 ثقافات: الثقافة التقليدية، وثقافة الانصياع والطاعة، والثقافة المساهمة. أيهما أقرب إلى البناء المشروع الديمقراطي؟ ثقافة المساهمة. في العراق إذا أردنا أن نترجم هذه الثقافات 3، سنلاحظ بأن السيادة الهيمنة لثقافتين: الثقافة التقليدية وثقافة الخضوع والطاعة والهيمنة بفعل 35 سنة من حكم أو نظام شمولي عاش العراق.
إذن نحن أمام حاجة حقيقية لتفعيل وتحريض الوسط الديمقراطي دكتور تحسين الشيخ، باعتباره الوسط الحاضن الطبيعي يفترض للديمقراطية التي نأمل أن لا تكون شهيدة كما نبهنا لها دكتور عامر حسن فيها. دكتور شيختي،
بالنسبة لتفعيل الوسط الديمقراطي، الديمقراطية ليست غريبة على العراق، الديمقراطية تبناها في اليسار الديمقراطي، يمكن على مدى سنين طويلة جدا اليسار كان يدافع عن الديمقراطية في العراق وكان هو حامل رايتها في العراق، لكن فشل في أن يحقق مشروعا ديمقراطيا، وآخر فشل له تكرس بأنه اليسار الديمقراطي ممكن أن يصعد إلى سلطة البرلمان تحت يافطة راديكالية دينية مذهبية أكثر مما يصعد تحت راية اليسار الديمقراطي. هذه نقطة أساسية،
هذا يبرر وجود ممكن حزب شيوعي مثلا مقعدين فقط.
أنا يعني احنا معروف انه الديمقراطية في العراق حمل رايتها في البداية اليسار الديمقراطي المتمثل بالحزب الشيوعي، لربما كانت هناك أحزاب قومية ديمقراطية، ربما كانت هناك أحزاب وطنية ديمقراطية، لكنه لم تستطع أن تؤسس بشكل صحيح لهذا المفهوم. يمكن بقى الحزب الشيوعي هو حامل الراية الأساسية، لكن هذا الحزب لم يستطع أن يؤسس، وخاصة عن تنازلة عن كثير من المحط في كثير من المحطات عن مشروع الديمقراطي وقبوله بمشروعات لربما بعيدة حتى عن الفكر الشيوعي. هذه نقطة. النقطة الثانية، الآن هل نحن بحاجة لتفعيل الديمقراطية وفق مفاهيم اليسار الديمقراطي، أم أن نفعل ما يسمى اليمين الديمقراطي، أم أن نفعل الوسط الديمقراطي؟ تيار الوسط الديمقراطي هو أفضل التيارات التي لا يمكن أن تنحاز لا إلى اليسار ولا مع اليمين اللي ممكن في لحظة معينة يفرز دكتاتوريات غير صحيحة في هذا البلد. يعني زمن الدكتاتوريات المفروض في البلد انتهى، لكنه مع الأسف هذا اليمين ممكن أن يفرز مثل هكذا شيء. تفعيل الوسط الديمقراطي هو مسؤولية الطبقة الوسطى في المجتمع، مسؤولية حملة الفكر وحملة الرأي، أصحاب المعرفة في هذا البلد. جميع هذه العوامل هي اللي تفعل مثل هذا الوسط.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف.
أنا أتفق بهذا المصطلح. يعني في جغرافية مجتمع مثل المجتمع العراقي الآن، هل يستطيع الوسط الديمقراطي، النفس الديمقراطي أن يتحرك بحرية وجرأة ووضوح؟ أين هذا الوسط؟ أين صوته دكتور؟
علينا أن نفهم ماذا نفعل. نحن نفعل الديمقراطية، ولكن هذه الديمقراطية هل نفعلها كعقيدة أم كآلية؟ أنا أفضل أفعلها كآلية وليس كعقيدة. لماذا؟ لأنني أحتاج إلى كل اليسار، وأحتاج إلى القوى الدينية، وأحتاج إلى القوى القومية، وكل الاتجاهات السياسية ممكن أن أجد فيها ما يدعم الديمقراطية، طالما أنها أقرت الإقرار بحقيقة التنوع في المجتمع، طالما أن هناك إقرار بحق الاختلاف ما بين المتنوعين، وكل هذه القوى تقر بحق الاختلاف، طالما أن هناك تعبير عن هذا الاختلاف والتنوع عن طريق مؤسسات عصرية وليست تقليدية كالأحزاب السياسية، لأنه أنا أقبل القوى الدينية بوصفها أحزاب سياسية تلتزم بقانون التعددية الحزبية، علي أن لا أهملها ولا أتجاهلها، وطالما أن هذه القوى تؤمن بالتداول السلمي للسلطة وليس بالوسائل العنيفة في تعاقب أو في تداول أو في ممارسة السلطة. فلذلك أقول التفعيل في الآليات وليس في العقيدة. أنا ليست لدي الآن مدرسة أو منبر لكي أرغب الناس على الديمقراطية.
دكتور بس
آليات.
يعني خلينا نكون واقعيين. نعم. حقيقة يعني جنابك تفشين على الآليات.
نعم.
ما موجود الآن واللي جنابك ميزت على أنه هو تعددية.
نعم.
أنا لا أصنفه ضمن التعددية. ما موجود الآن هو مراكز قوى سياسية أكثر مما هي تعددية حزبية ممكن أن تلفت الديمقراطية. نعم. بهذا المفهوم.
نعم.
هذه المراكز القوى أصبحت في لحظة معينة هي الحاضن الأساسي لملف عدم الاستقرار والعنف بالبلد. يعني أنا إذا فقط ركزت على الآليات الديمقراطية، هذه الآليات الديمقراطية أمامك الآن أفرزت ما موجود الآن. جنابك تفصل بين الجماعة السياسية والمكون الاجتماعي، ما موجود الآن يتماهى بين الجماعة السياسية والمكون الاجتماعي،
لأنه غير منظم.
لأنه غير منظم. بس أفرزت الآليات الديمقراطية.
أنا أبحث عن تنظيمه. التعددية أقبلها، ولكن هذه التعددية بهذا الشكل المشوه ما أقبلها.
فعلا هذا أمر واقع. هل إن هذه الرؤية هي مقاس أو هي قالب أخضع الآخرين؟
أستاذ أنا أتحدث بواقعية صرفة وليست بمثالية. أنا أقول بأن هناك تعددية في العراق، وهذه التعددية تمثل حقائق بغض النظر عن الاتجاهات هذه القوى الموجودة، لكن هذه القوى إذا قبلت باللعبة الديمقراطية، نسميها اللعبة الديمقراطية، إذا قبلت باللعبة الديمقراطية ليش أخسرها؟ لكن منظمة تكون. يعني أنا لدي قانون أحزاب سياسية، أي قوة الآن تأتي الدكتور تحسين يعترض عليها لأنه هي قوة تمثل مكون أو تمثل كذا، ولكن أنا لما عندي قانون أحزاب سياسية وأقول الأحزاب السياسية تشكل وفق معايير سياسية مدنية عصرية، إذا قبلتها فأهلا وسهلا، إن لم تقبلها فهي خارج إطار.
إذا تسمح لي السيد الفاضل بنقطة. نعم. معينة بس مداخلة بسيطة.
نعم. طيب.
ما يجري الآن في العراق هو تأسيس لدولة غير مستقرة مستقبلا. التعددية اللي جربك تفترضها الآن سيد الفاضل لا يختلف عن ما جرى في لبنان واتفاق الطائف، بالتالي سوف يقودنا الواقع إلى اتفاقا يشبه اتفاق الطائف ويؤسس لمحاصصة إثنية يتماهى فيها المكون الاجتماعي مع الجماعة السياسية.
ديمقراطية. لندخل بشكل حسابي وشيء من الإحصاء مقارنة بما قبل 4 سنوات، هل حال القوى السياسية والأحزاب السياسية والمكونات السياسية في المشهد العراقي الآن ديمقراطيا قبلت اللعبة كما تفضل دكتور عامر؟ كيف تقيمون تجربة 4 سنوات من مشهد عراقي، لا أقول ديمقراطيا لكن تداول في علاقة في
مفرد الرداء الديمقراطية على أجساد بالية راديكالية أكثر مما هي مؤمنة بالديمقراطية؟
لمدة 4 سنوات العملية التأسيسية كانت عملية عكسية إلى الوراء وليس إلى الأمام. لماذا؟ لأن هناك صحة في موضوعة أن تجرى الانتخابات، ولكن ليست هناك صحة في أي نظام انتخابي نستخدم. هناك صحة في وجود أكثر من صحيفة، ولكن أين قانون الصحافة والمطبوعات؟ أنا أدعو إلى تنظيم واقع الحال. نعم العراق يعيش زمن الانتقال من حريات معدومة إلى حريات متوحشة. أنا أحتاج إلى حريات مدنية، حريات منظمة. يعني عندما أدعو، أنا وياك عندما أدعو إلى ضرورة تعديل الدستور لكي يكون وضع الدستور جزءا من حل المشكلة العراقية وليس جزءا من المشكلة العراقية،
على عكس ما
ينوضع الدستور لكي يكون مشكلة، إذا لابد أن يعدل لكي يكون حلا.
إذا هذه المشكلة شخصت بهذا القدر، لماذا لا يتم حلها والتوجه لها؟
يعني حامل لواء المشروع الديمقراطي هو المحتل الأمريكي، واللي لا زال اليوم ينادي بأنه مشروع احتلال العراق ومشروع تسويق الديمقراطية.
هذا خطأ.
القوى السياسية اللي موجودة الآن في الساحة العراقية جميعها تلبس ثوب الديمقراطية ولبوس الديمقراطية، لكن هل كانت الانتخابات هي نتيجة رغبة المحتل أم هذه القوى؟ كلا. لولا فرض المرجعيات الدينية التي هي تؤسس للأحزاب الراديكالية لما كان هنالك آليات ديمقراطية للانتخاب. سيدي الفاضل، العراق الآن يمر بمرحلة من التناقضات الكبيرة جدا والعصية. يجب أن ندرك بأنه لا موافقة المحتل أو القوى السياسية التي تلبس لبوس الديمقراطية على إجراء الانتخابات والزج نفسها ضمن هذه العملية الدستورية وضمن هذه العملية السياسية بهالشكل، واللي هي الآن تقف أساسا حجر عثرة أمام الديمقراطية في العراق من خلال تفعيل العديد من الملفات الأزمات في وجه الحكومة وفي وجه المجتمع العراقي والعملية السياسية، وبين رغبة هي بالحقيقة مجتمعية بالتالي قد لواها اتجاه الديني أكثر مما اتجاه المتطرف بشكل أو من الأشكال واللي لا يتناسق مع الديمقراطية. يعني هذا التناقض الموجود على الساحة يجب أن ندركه.
دكتور تحسين، أنا أعتقد من الخطورة أن نربط ما بين الاحتلال وموضوعة الديمقراطية، أن المحتل هو الراعي للديمقراطية. هذه
وليس رائدا على ما يحمل مشروع،
دعوة
لكن هو محرض ودافع
لنسف الديمقراطية من أساسه. هي دعوة لكراهية الديمقراطية بحد ذاتها. الديمقراطي مواصفاته واضحة، الديمقراطي مع الحرية، فكيف يقبل بأن لا يكون حرا؟
شكرا. عند هذه النقطة نتوقف في هذه الحلقة من برنامج عالم متحول. شكرا لضيفينا الكريمين الأستاذ الباحث الدكتور تحسين الشيخلي والأستاذ الدكتور عامر حسن فياض. شكرا جزيلا لكم. على مدى 4 حلقات من برنامج عالم متحول ناقشنا مع ضيفينا عميد كلية القانون والسياسة الدكتور عامر حسن فياض والباحث الأكاديمي الدكتور تحسين الشيخلي حقيقة التحول الديمقراطي في العراق. نرحب بأرائكم وملاحظاتكم على برنامج عالم متحول وبرامج إذاعة العراق الحرة الأخرى بالكتابة إلى بريدنا الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري، ألتقيكم في الحلقة المقبلة من برنامج عالم متحول وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
هنا إذاعة العراق الحر.
يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.